أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في التمسك بالعموم وما قيل في نظريات في ذلك. في نقطة كنت أود أن أنبه عليها لا بأس، أن تفسير النسخ غير المشهور عند المتأخرين، اللي ربما نسبنا لبعض المتقدمين أو المتقدمين، من أن النسخ ليس انعدام وزوال الحكم بالمرة، وإنما هو تجميد. وأيضا ما ذكرناه في معنى العام والخاص عند المتقدمين. حيث يختلفون فيه مع المتأخرين. هذا المعنى من النسخ أو من النسخ أو التخصيص في الحقيقة متناسب مع بحوث أصول القانون، متناسب مع بحوث أصول القانون. أصول القانون يعني المبادئ الأحكامية، أصول الأحكام، ما شئت فعبر، الذي مر بنا مرارا أنه العلم الثاني الآخر الموجود في علم الأصول. علم الأصول ذو شعبتين، علم ذو شعبتين، شعبة إثباتية في الظاهر وهو دليلية الدليل. هذا التعريف، أن علم الأصول هو العلم الباحث عن دليلية الدليل. هذا في الحقيقة تعريف لنصف علم الأصول، يعني تعريف لمباحث الألفاظ وتعريف لمباحث الحجج، ولكن لحيثية لشعبة من شعبة علم الأصول. مباحث الألفاظ صحيح إثباتية تصورية صغروية في الإثبات، مباحث الحجج مباحث كبروية إثباتية على إتحال. ولكن هناك غير مبحث الدلالة والإثبات تصورا أو تصديقا، مبحث اللي هو مباحث ثبوتية مرتبطة يعبرون عنها مشهور الأصوليين بالمبادئ الأحكامية، مبدأ الحكم، مبدأ الأحكام، يعني أصول الأحكام، أصول الأحكام، أصول القوانين. والآن يعبرون عنها في علم العلم الأكاديمي الحديث أصول القانون. أصول القانون طبعا هذا كعلم الآن عند الأكاديميين يعتبروه غير أصول الفقه، هم يخصون أصول الفقه بهذا، أصول فقه القانون، أصول فقه القانون. ولكن الصحيح أن أصول الفقه الموجود على الإتحاد هو متضمن لعلمين. الآن واحد يريد يفكك أصول المبادئ الأحكامية أصول قانون علم الأصول، لك مطلب آخر. وإن كان الميزة النعيمي والأصفهاني والشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية يعتبرون المبادئ الأحكامية مقدمات لعلم الأصول وليس من علم الأصول، يعني مبادئ تصورية أو تصديقية مقدمة على الأصول، لكن هذا مجرد يعني دعوة أو شعار في فهرسة علم الأصول. وإلا في الحقيقة المباحث المرتبطة بالمبادئ الأحكامية ليست مبحث ولا اثنين ولا ثلاثة، هي مباحث منتشرة في كل أبواب علم الأصول، وعددها كما وكيفا تساوي المباحث دليلية الدليل تصورا في الألفاظ أو تصديقا في الحجاج. لذا هذا مبحث على كل طويل الدين مباحث. لذلك علم الأصول عدة تعريفات مرارا ذكرت هذا بما يرتبط بعلم أصول الأحكام، المبادئ الأحكامية، أسس الأحكام، أصول القانون، تسميات لشيء واحد، مبادئ أحكامية، أصول أحكامية، أو أصول الحكم، أو أصول القانون، كلها القانون يعني الحكم، كلها تعبر عن شيء واحد. لكي نتوخى تعريف جامع لعلم الأصول هو التعريف القديم لعلم الأصول، علم يستنبط منه الأحكام الشرعية، بتفسير الاستنباط بأنه بمعنيين. الاستنباط الآن يفسر عند المتأخرين استنباط يعني إثبات، استكشاف، دليلية دليل، استكشاف، إثبات. ولكن نستطيع أن نفسر استنباط بمعناه اللغوي الأصلي، استنباط يعني استخراج، استخراج ثبوتي وتوليد وتولد حقيقي. لأنه أصول قانون أساس لتشجير وتفريع مواليد أحكام، شبيه تولد مثلا القوانين البرلمانية من القوانين الدستورية. هذا توليد وتوالد ليس من قبيل استكشاف ودليل الدليل، بل من قبيل تولد الفروع من الأغصان أو من الأصول. نعم ده. حكم الشرع دائما يكون جزئي. لما لا جزئي؟ لازم جزئي. لماذا؟ جزئي حقيقي لو جزئي إضافي؟ لا، أنت هسا أحد النغمتين أقوله، جزئي إضافي أو جزئي حقيقي. إذا جزئي حقيقي هو أصلا ما في جزئي حقيقي، بس العملية كلها كلية. جزئي إضافي يعني ما في مانع، هي طبقات من الكلية. السلام عليكم. تالي كليات كليات كليات. جزء حقيقي؟ لا، الاستنباط، استنباط الآن رسائل عملية ما فيها جزء حقيقي، من أولها لآخرها كلها جزء إضافي، يعني بمعنى أنه فوق كليات أخرى صحيح، أما جزء حقيقي لا، وين في الرسائل العملية ما في جزء حقيقي، إلا إذا استفتاء يرد على أحد الفقهاء فيجاوب المكلف الفلاني بأن وظيفتك كذا، هي جزء حقيقي ولكن جزء. المقصود عليه الحال، فإذا عرفنا الاستنباط بهذا التعريف، استنباط أعم من كون استكشاف واستطراق وإثبات، وهو التعريف الذي يذكره المتأخرين هذه الأعصار، والاستنباط بمعنى الاستخراج، استخراج ثبوتي، استخراج ثبوتا، لأن لغة الاستنباط إخراج نبط نبات في قعر البئر، استخراج يعني، والمعصومين سلام الله عليهم في الآية الكريمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني الآية الكريمة يستنبطونه، وهذه الآية مخصوصة بالأئمة المعصومين عليه السلام وليست شامل الفقهاء بالذات، حسب التبع بحث آخر بالذات ليست شامل الفقهاء، يستنبطون استنباط المعصومين من أسس التشريع، تشريع من الله أو أسس التشريع من النبي، يعني التوليد هنا استخراج، وليس يستنبطونه يعني يستكشفونه، يستنبطونه يعني يستولدون يستخرجون يفرعونه تفريع تشجير بهالمعنى. فالاستنباط إذن سنخان، التعريف القديم لعلم الأصول، الاستنباط سنخان، استنباط بمعنى استكشاف إثباتي، هذا مباحث الألفاظ تصورا ومباحث الحجج تصديقا، الاستنباط بمعنى الاستكشاف أحد معنيي علم الأصول، وفي استنباط بمعنى الاستخراج والتوليد والتولد. ومرارا ذكرنا فقط للتذكير أقول للأخوان، لأن هذا مبحث جديد من مباحث الجديدة في علم الأصول، والمفروض يصير فيه نهضة كبيرة وقوية جدا مهمة. أهمية هذا المبحث، هذه المباحث بالقياس إلى الدليل الاجتهادي، كأهمية الدليل الاجتهادي إلى الدليل الفقاهتي. شلون الدليل الفقاهتي مؤخر عن الدليل الاجتهادي؟ هذا البحوث في أصول القانون أو أصول الأحكام أو المبادئ الأحكامية تقدم كبحث ثبوتي على الدليل الاجتهادي، تقدم الثبوت على الإثبات، تقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل العملي، يعني الإثبات كأنما أصل عملي في الحقيقة، لأنه عند الجهل عند الشك عند كذا. أما البحث الثبوتي بحث هو لواقع الشيء في نفسه، لواقع الشيء في نفسه، لواقع الشيء في نفسه. لذلك سيأتي إن شاء الله بمشيئة الله في مباحث الحجج هذا المطلب يذكر، أن الدليل الاجتهادي وإن لم يكن موضوعه الشرعي، مثلا الخبر الواحد الإمارات الظنون، وإن لم يكن موضوعها الشرعي الشك، إلا أن موضوعها العقلي الشك أو عدم العلم، موضوعها العقلي عدم العلم، فبالتالي موضوعها عدم العلم. أم هذا الدليل الاجتهادي ولو عقلا، بخلاف الأصول العملية موضوعها الشرعي والعقلي الشك وعدم العلم. أيما كان الدليل الاجتهادي يماثل الدليل أصل عملي في هذا الجانب، بينما بحوث المبادئ الأحكامية وأصول القانون موضوعها واقع الشيء في نفسه، بحوث ثبوتية، لذلك هي مقدمة. وهذه كما مر بنا مرارا منتشرة في كل باب أصولي ومهمة جدا. من هذا المطلب الآن خلينا دعونا أذكرها، هذا كان تنبيه عام لوجود هذا العلم كشعبة من شعبتي علم الأصول، والدخيل في تعريف علم الأصول. هنا ما اختاره القدماء من أن التخصيص بالمعنى الذي ذكرناه، أن العام متواجد في مورد الخاص، وما ذكرناه بعد عنهم ربما عن بعضهم الأقل، من أن النسخ ليس زوال للمنسوخ بالمرة وإنما تجميد، في الشرائع أو في غير أو في الشريعة الواحدة. هذا التعريف للنسخ أو للتخصيص مرتبط في الحقيقة بمبحث ثبوتي أو بإشارة إلى خاصية ثبوتية مرتبطة بأصول الأحكام، بأصول القانون، بالمبادئ الأحكامية. لأن كل مبحث يرتبط بالملاك، كل مبحث في الغالب إذا ارتبط بالملاك ليس له صلة بالإثبات بالذات. كل مبحث يبحث أو يرتبط بالملاك ليس له صلة بالذات بالإثبات، بحث ثبوتي. ولاحظوا أنتم الآن تعريف النسخ بالتعريف غير المشهور اللي ذكرناه، من أن المنسوخ ليس بزائل بالمرة بل مجمد متواجد، هذا التعريف مرتبط ببحث ثبوتي، مرتبط ببحث ثبوتي، يعني تعريف بنمط علم أصول قانون. كما أن تعريف وتفسير التخصيص الذي ذكرناه عن القدماء هو الآخر يناسب علم أصول القانون، يناسب علم أصول القانون والمبادئ الأحكامية وأصول الأحكام، ولا يناسب ولا يتناسب مع مباحث الألفاظ كإثبات. دونت لابد شيخ أنت قوي، النسخ يعني تجميد المنسوخ تشريعا، لا أنه مزال من رأس برمته بجذوره، قلع واقتلع عن صفحات التشريع. المرحلة الأولى من الحكم الإنشائي لا زال موجود، المرحلة الثانية والثالثة غير موجودة والفعلية، فقد يفعل إذا جمد الناسخ بسبب ظرف طارئ. لا هذا ليس بغوي، يتناسب لأن اللغوي هم نوع من الإزالة. طبعا أي نعم، ليس كما يتصوره العلمانيون أو الغربيون أو الحداثويون، حداثوثويون، أنه النسخ عبارة عن كشف خلاف وكشف خطأ وتبدل عامل الثابت والمتغير، فإذا كل شيء فيه تغير، تغير ديالكتيكي كي 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 ولا يقولونها تعبيرات. لا، فشوف جانب المتغير دائما يتغلب على جانب الثابت، ماكو ثابت ماكو ثوابت، حي على التغيير، فالتعبيرات اللي يرفعها الشعارات. بالعكس بناء على هذا التفسير من النسخ يقول ماكو شيء متغير، كل ثوابت، إنما هو تبديل أدوار في الثوابت. كما في نظرية عند العرفاء ما هكذا، كل هذا تغيير للثوابت، كل ثوابت ما في شيء تغيير، في شحادث ماكو، أنت تتوهم إنه شحادث، كل هذا ثوابت، تجليات لثوابت. فعكس ما يتوهمه العلمانيون أو الغربيون أو الحداثويون أو الكذا، إن ما في شيء ثابت، لا ما في شيء متغير بالدقة، بالعكس التغير عبارة عن تبادل ثوابت في تبادل ثوابت في الأدوار. الشاهد على اتحاد النسخ بالمعنى باللحظة، فمثلا شريعة النبي آدم أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى، لا أنه الآن لا مصلحة لها بالأصل، لا، شبيه أن البشرية وصلت إلى مرحلة الثانوية أو المتوسطة، ما يقولون البشرية تعال رجع إلى مرحلة ابتدائية، لا أنها الآن المرحلة الابتدائية لا مصلحة لها. لها مصلحة النسخ من هالقبيل تفسيرا ابتدائية متوسطة أو متوسطة عندكم بعدين أنتم ثانوية متوسطة مهم إعدادية متوسطة جامعة فتريد تقول للبشرية لا ترجعي لا وما المانع ما ترجع هي وصلت الحين لمدرسة سيد الأنبياء مدرسة سيد الأنبياء مدرسة جامعية افترض ما تقول لها ترجع ترجعي الابتدائية الآن لا لأنه أن الابتدائية يكشف أنه مصلحتها ذهبت موجودة لها مصلحة بس غير متناسبة مع تطور البشر تطور البشر الآن يناسبهم ماذا يناسبهم المدرسة الجامعية كما في ذاك المفسر الألماني البروفيسور عفوا الألماني هو يعيش في أستراليا في مدينة ملبورن اتفاقا على الصلة بعد بالأخوة الشيعة العراقيين في دي المدينة هذا صار من عشاق الإمام المهدي سلام الله عليه الآن وهو عنده تفسير أكاديمي إلى ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يقول ساعة الظهور هي ساعة يترقى فيها الذهن البشري ويؤهل لقابلية أن يتلقى من هذا المعلم الإلهي لأن الظهور لم يحن بعده لأن هذا الشخص هذا الرجل الذي هو مركز العلوم البشرية إلى الآن مو مؤهلة أن تتلقى من عنده عندما تتلقى ترتقي 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 تصير مؤهلة يأتي هذا المعلم الإلهي ويحاضر في قاعة الأرض كقاعة تعليم وتدريس تعبير لطيف عنده في تفسير فإذا النسخ بهذا المعنى يعني بمعنى البشرية الآن احتاجت إلى تطور جديد ولعل بهالمعنى أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يأتي بدين جديد هو نفس دين الإسلام لكن يعني يفتق من أسرار الأحكام ما يتناسب مع تطور البشر بما لا يفهمه الفقهاء سابقا أو كذا فلان أو بما لم يبرزه المعصومين سابقا بل معنى هذا التوفي إذن ليس أنه ليس حين ليس لمصلحة في نفسه في نفسه بس هذه مصلحة تشكليته يريد وجبة قوية إيه بل معنى بس لأنه تشكليته ما لتما كانت تشكليته لا زالت موجودة فيه بل معنى يعني في مصلحة بس حصل طبعا كلها ثابتة بهالمعنى تبادل الأدوار الثابت اي نعم قد يكون تسافل بلحاظ هم البشرية يسفلون بس مع ذلك مما يبين انه جمد لأجل شيء معين ولذلك الذي ناجى رسول الله فقط واحد هذه النجوة بمعنى انترنت إلى الآن الإمام المهدي يناجي جده رسول الله عبر أثير البرزخ وما وراء الدنيا هي ما كن نجوة لذلك النجوة هي هذا تبيان السلام عليكم هنيئا للذين يتشرفون البقيع السلام عليكم أئمة الهدى السلام عليكم أهل النجوى النجوى هاي نجوى يعني انترنت خاص فقط حظي به علي بن أبي طالب ومن بعده ولده مع الرسول صلى الله عليه وآله ما لا يناجي المناجات هذه التي لها طبقات معينة نرجع إلى الكلام الحين فإذا هذا التعريف للنسخ والتخصيص متناسب إذن مع أصول القانون نطرح النظرية الأخرى في التمسك بالعموم إشكال السلخوي على التخصيص التنوعي إيه هذه تتم سخن لا بس يعني كنا وعدنا بها ولم نتمها في اليوم اللاحق، أخذنا النسيان. مر بنا بحث أن التخصيص في تتمة بحث استصحاب العدم الأزلي، آخر مبحث في استصحاب العدم الأزلي، مو في النظريات التي مررنا بها بعد استصحاب العدم الأزلي، لا، في استصحاب العدم الأزلي نخلو استدراك، علامة استدراك ماله، أنه تذكرون مر بنا أن التخصيص بعض تنويعي وبعض إفرادي، وأن مورد استصحاب العدم الأزلي في التخصيص الأفرادي. أفرادي ليس بمعنى فرد إلا زيد، لا، أفرادي يعني تخصيص النوع أو الصنف يكون بمثابة فرد من أفراد الأنواع، أفراد الجنس البعيد. هذا التفسير مر بنا أن آخر مبحث في استصحاب العدم الأزلي، آخر مبحث في استصحاب العدم الأزلي في تخصيص أنواعي، وهناك تنويعي أنواعي، وفي تخصيص أفرادي. مر بنا تفسير التخصيص الأفرادي بمعنى أن النوع أو الصنف أو العنوان الكلي الخارج بمثابة فرد من أفراد الجنس البعيد، هذا المراد من التخصيص الأفرادي. وأن الاستصحاب العدم الأزلي يجري في التخصيص الأفرادي ولا يجري في التخصيص ماذا؟ الأنواعي، لأن الأنواعي مثل خروج الزوجة المنقطعة عن عموم إرث الزوجة. ما الذي يبقي في عموم إرث الزوجة؟ يبقي الزوجة الدائمة. خروج الزوجة المنقطعة عن وجوب النفقة للزوجة، ما الذي يبقي في وجوب نفقة الزوجة؟ فقط الزوجة الدائمة، لأنه كل زوجة ليست بمنقطعة. هذا الذي مر إذا تذكرون، واستحسننا هذا المبنى يعني وافقنا. هنا في كلام السلخوي كنا وعدنا به ما ذكرنا، الآن ذكرت تتمة لذلك، قبل أن نناقش بقية نظريتين في بحث التمسك بالعام. نعم، رد، أي رد من السلخوي لهذا، هذا الرد تام وغير تام، سبحث أن يجي. هناك رد صناعي للسلخوي على هذا التفصيل في الصفحة العدم الأزلي. رد السلخوي ما هو؟ رد السلخوي أنه عندما يأتي الشارع ويقول كل ميت يجب تجهيزه إلا الكافر، هكذا صاحب هذا القول بالتفصيل يقول إذا خرج الكافر لم يبقى إلا المسلم، لأن الميت إما مسلم وكافر، فإذا خرج نوع ما بقى إلا نوع. بعد مو معناته أنه كل ميت ليس بكافر، ما له معنى كل ميت ليس بكافر، إنما يقال كل ميت مسلم يجب تجهيزه. حتى عند القدماء سموا كل ميت مؤمن أو مستضعف يجب تجهيزه، يجب تجهيزه. وهل مجرى أما الكافر فيخرج، فما بقى إلا نوع أو نوعين، لأنه يبقى عنوان عام ذو أنوار كي يقال كل ميت ليس بكافر. هذا مفاد القائل بالتفصيل. سيد خوي ماذا يرد عليه؟ يقول الشارع الحكيم لما اعتمد في خطابه على قالب معين وإطار معين وقال كل ميت يجهز خرج منه الكافر، يدلل على أن الميت في نفسه هذا العنوان في اقتضاء لوجوب التجهيز، وليس هناك عنوان آخر مؤثر في وجوب التجهيز غير نفس عنوان الميت. غاية الأمر الكفر مثلا عنوان مانع، لا أن عنوان المسلم دخيل في وجوب التجهيز. لو كان دخيلا لأتى به الشارع في خطابه، الشارع يترخب قوالب أطر تمثل مثلا التقنين والملاك. لو كانت دائمية الزوجة دخيلة في الإرث لقال كل زوجة دائمة، ما قال دائمة، لقال ماذا؟ كل زوجة دائمة. بينما في الآيات الكريمة تلاحظها ولهم رأى ولها زوج فلزوجها كذا أزواجكم، أزواجكم يطلق على الذكر والأنثى، شلون يصير؟ من المرأة ما لها نص. لكم أعم من الرجال والنساء، يعني من باب دردشة يعني. على كل فالمقصود فأزواجكم لو كان الزوج الدائم، الزوج هم دائم يسمونه بعدهم، مو بس المرأة، الزوج هم زوج دائم وزوج منقطع. فلو كان الدخيل في الإرث دائمية الزوج عم من أنثى وذكر، ذكر من حتى الزوج غير الدائم ما يعرف من الزوج بعد، نفس الشيء مو بس من الطرف، من الطرفين، من الطرفين ما في إرث. فكان أتى به القرآن الكريم، بين القرآن الكريم فقط 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 علق الإرث على ماذا؟ على الزوجية. إذن هناك حكمة في ذلك، حكمة أنه الزوجية هي بنفسها تقتضي النفقة، الزوجية هي بنفسها تقتضي الإرث، تقتضي تقتضي. خرج المنقطع، المنقطع كالمانع. بالتالي يقول ليس كما يقول هذا المفصل أننا نستكشف أن عنوانا نوعيا آخر هو دخيل في الموضوع. ليس الميت بما هو ميت دخيل في وجوب التجهيز، بل الميت المسلم أو الميت المؤمن أو الزوجة الدائمة، لا ليس هكذا. نحن سنخوي في موارد عديدة متشدد في حرفية الأدلة أشد من الإخباريين، مو الإخباريين إخباريين المحققين، إخباريين يعني معجرة ولو هذا يعني ليس إساءة أدب مع السنخوي، لكن أقصد بهالمعنى تشدد في الحرفية. الحرفية هي نهج الحشوية والظاهرية، بس على كل إنه هو السيد رحمة الله عليه أجل من هذا، بس مقصودي هكذا تشدد عنده في الحرفية. فهنا حرفية ميت ليس بمكافر، ما لا تشيل لك عن قالب الألفاظ، هذا هو. بينما ذاك القائل بالتفصيل المجرى. فعلى كل هذا نوع من تساؤل السيد، وهذا تام لو متام، غدا نخوض فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.